نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، الحمد لله يا إخوتاه أن امتن علينا بمجلس علم في هذه الأيام، لأن هذه الأيام ليست كأي أيام في الدنيا، والله عز وجل قد كتب أسماءنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لا يمكن أن تفعل طاعة إلا إذا أرادها الله، ولا يمكن لإنسان أن يقدم بخطوة إلا أرادها الله عز وجل. سبحان الله، يعني في اللوح المحفوظ كتب اسمك أنك ستحضر الدرس الفلاني في المسجد الفلاني في هذه الأيام العشر ليذكرك الله. الدرس النهاردة أي في الأيام ديت لا يساويه درس أبدا طوال أيام العام، مهما بلغ قدر الدرس في غيرها من الأيام، الأيام ده بالذات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر. الصحابة طبعا عندهم همة عالية جدا وعندهم موازنات ليست عندنا نحن، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني هتشوف جابوا أعلى حاجة، يعني بقى اللي يعني تقطع فيها الرقاب والأجساد وتفنى فيها الأعمار، الجهاد في سبيل الغزو والولا الجهاد في سبيل الله؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول يعني ما وصلش يا أبو، يعني لا، الولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله. وتخيل دايما كده لما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الحديث كألفاظ كحروف علشان تفهم المعنى المراد. شوف لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام إلا رجل خرج بماله، يعني إيه خرج بماله؟ يعني باع أرضه وداره وكل أمواله، باعها حقيقة يا إخوتاه، باع كل ده وقام طالع في سبيل الله، خسر المال والنفس، سبى عياله فقراء. الرجل ده اللي خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني هو الوحيد اللي ايه اللي عمله يا يوازي يا ازيد. يعني نقعد تحت المراوح وبيت ربنا ولم اخسر مالي ولم تعضني السيوف وبنى احسن من مجاهد في سبيل الله؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. الله عز وجل يحب هذه الايام ويحب العمل الصالح. فلذلك ابن الجوزي يقول ايه، والكلام عجيب جدا، ابن الجوزي مثلا يقول ايه، قول واحذر من المعصيه في هذه الايام، احذر حذر شديد من المعصية في هذه الأيام، فإن ذنبا في الأيام العشر ليس كذنب فيما سواه. إن عجزت ألا تعمل صالحا فلا تعصين الله عز وجل في هذه الأيام. ولذلك احنا مش هنطول عليكم علشان تاخدوا أجر الدرس، وكالعادة يعني بإذن الله تعالى، يعني حتى احنا دائما بنقول لإخواننا يا أخواننا احضروا درس العلم، مش هناخد عشر ده، احنا برا في المساجد برا في القاهرة بنقعد، يعني أنا بدي محاضرة من المغرب لما للعشاء وبدي بعد العشاء ساعة ونصف، ولا يغادر أحد المسجد أبدا من أول إلى آخر والله العظيم. مش أنا بس، وغير من المشايخ بلاد كاملة كده في اليوم، بلاد كاملة الدرس بيستمر من المغرب، هو كده طبعا هناك تبدأ من بعد المغرب تنهي صلاة العشاء وتنهي بعد العشاء بساعة ونصف، والناس متحملة جدا سبحان الله، وعندها حب لدين الله وللدعوة غير عادي. النهاردة احنا في سلسلة سهام الشياطين او سهام الشيطان، النهاردة ناخد سهم هيطول معنا شوي، يعني ممكن ياخد معنا حلقات. هو سهم حقيقة متعب، والانسان يعني يجاهد نفسه على تحصيل هذا الخير فيه واجتناب السهم بتاع الشيطان فيه. هو سهم الأخوة في الله اللي هي بلا مصلحة ولا منفعة ولا اي شيء، الأخوة اللي احنا افتقدناها. شوف أبو بكر وعمر، لا يمكن يبحث في كتب السيرة كلها ما تلاقي أبو بكر كان بيقول لعمر يا أخ عمر خالص، ولا تلاقي عمر كان بيقول لأبو بكر يا أخ أبو بكر، ولا عثمان بيقول لعلي يا أخ علي خالص، زي ما احنا دول شغالين في يا أخ فلان ويا أخ علان. لا، كانت الأخوة عند الصحابة عمل بلا قول، من يوم ما احنا لجأنا للأقوال وضعت الأعمال بقى تشدق في الفاضي. طيب الأخ فلان، أخ محمد، أخ أحمد، فين الإخوة اللي بينه وبينك؟ ما في خالص، في عوائق كتير جدا. ولذلك شوف من فضل الإخوة أنها عمل أرسل الله لأجله ملك. خير حاجة بسيطة خالص، بس ربنا يرسل من الأخوة دي ملك. زار في الحديث، زار رجل أخا له في الله. شفت المسألة أخي، شوف الحديث بقول أخ، أخا له، فأوقف الله له ملكا على صورة رجل على قارعة الطريق. إلى أين يا عبد الله؟ قال أزور أخي في الله في القرية الفلانية. قال ألك عنده حاجة؟ أنت عايز يجدلك حاجة ولا محتاج فلوس ولا لا؟ غير أني أحبه في الله، أنا رايح عشان بحبه في الله. هذا بقى يعني أحد الأمور التي افتقدناها، التزاور في الله. يلا يا عم ونكون في بلدة واحدة، وأنا أولكم مقصر، أقول لك هي مسألة شائكة عندنا نتشدق بها، وأجرها عند الله عظيم. شوفي شوف مسألة أنه يرسل ملك في صورة رجل ويقول له شوف ده رايح فيه، فيقوم يقول له الملك إيه؟ إني رسول الله إليك، أنا رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته. ومحبة الله دي ليست سهلة، يعني أنك أنت تحزها أو تنالها ليست سهلة خالص. يعني في خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر ما تمنيت القيادة أبدا، أبدا ما كنت أتمنى أن أنا أكون قائد أبدا ولا أمسك حاجة، ما تمنيت القيادة ولا تمنيت أن ألي أمرا إلا في اليوم ده. يقول فاستشرفت بعنقي راسي، عمال يرفع راسه كده والناس صلى عمال ينظر في القوم هو رفع راسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أين علي؟ وعلي ما حضر. فقالوا له بعينيه رمد، قالت به ليه؟ بس عمر كان عايز ياخد الجائزة إن ربنا بيحبه، وياخد شهادة النبي أن النبي أنه يحب الله ورسوله، مع إن الإجماع على أن عمر أفضل من علي. دي إجماع، إجماع المسلمين. بل كان الصحابة يتفاضلون بينهم في عهد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر كنا نتفاضل على عهد رسول الله، يعني والنبي عايش، يقول أبو بكر أفضلنا ثم عمر ثم عثمان على عهد النبي. يعني المسألة دي كانت موجودة، مع ذلك عمر يعرف أنه هو أفضل من علي بالنص النبوي. بل والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وإذا حدث عن شيء قال وأنا أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر. كانش يقول علي خالص رضي الله عن علي، لكن في الوقت ده كان عمر عايز ياخد الشهادة دي. طيب أنت لو زرت أخا لك في الله، التزكية جاية على لسان النبي بالخبر أن الله يحبك كما أحببته فيك. لكن لما تبص للمحبة اللي بيننا حقيقة يعني هتجدها خواء. ليه؟ خلنا والشيخ جميل يحصل بيننا موقف سنتضابر فورا، مع ان واكل في بيته وزيره وقاعد عند بيته 24 ساعة، بس احصل موقف خلاص هو ظهره لي وانا ظهره له، سنتضابر. مش اخوه في الله ابدا، لا يمكن تكون اخوه في الله، لان الاخ يغفر لاخيه. لما حدث بين ابي بكر وعمر مشاجرة، وبعدين عمر ابو بكر اخطا في عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لو اغفر لي يا اخي، فعمر ما قلتش مش بسبب. فجاء أبو بكر غضبان وجاي بقى لنفسه صلى الله عليه وسلم يدعو له انه يعني انا عملت بينه وبين عمر حاجه وما غفر ليش. اخوه انما ده من بيت واحد، ولو واحد قاعد في مجلس التاني يمشي، اخين من اب وام، اذا واحد قاعد التاني يمشي وسيبه لا يجتمعان، وده مصيبه. تعالوا بقى نشوف العوائق. الله عز وجل قال واذكروا نعمة الله عليكم، هذه نعمة، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال المفسرون بالأخوة. ولذلك ده أول عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمله قبل بناء المسجد، والله قبل بناء المسجد آخى النبي أول عمل عمله هو في المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. يا سعد بن الربيع أنت آخى لعبد الرحمن بن عوف، يا عبادة بن الصامت، يا عتبان بن مالك أنت آخى لعمر بن الخطاب، ويا فلان أنت آخى فلان، وهكذا أبدا يؤاخي من كل مهاجري وأنصار يؤاخي بينهم. لم يبق إلا أبو بكر قال وأنت أخي، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبو بكر. فالشاهد أن الأخوة ركن وثيق. طيب لماذا نحتاج في الكلام عن هذا الموضوع في اليوم دي؟ أول حاجة لرأب الصدح، الصدع تشقق، والشيطان إذا أراد أن ينبت بأفراخه لابد أن ينبت الشقاق، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشقاق، اللهم إني أعوذ بك. إيه الشقاق؟ إن أنا أكون أنا وأخي في شق، كل واحد في شق، أنا في شق وفي شق، هذا شقاق. إننا لا نتفق على أمر، نختلف، وربنا قال ولا يزالون مختلفين، لكن في الآخر نحن نتفق على الوحدة. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبي بن كعب ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال لهم إيه؟ قال لهم تطاوع ولا تختلف. شفت المسألة؟ بقول له أبي والمعاذ تطاوع ولا تختلف، ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ايه تطاوع؟ ما تبش رصينكم البعض ليه لأخيك، قال كلمة ولا في الخير ما عمل خلاص ماشي كلام أخي مش مشكلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حفظ على الأخوة، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق. والله أنا اختلفت مع أخي في مسألة، والمسألة أخي دي معاه دليل وأنا معايا دليل، ودليل أخي ممكن يكون مرجوع، وعشان أقطع الخلاف ده وما خليش علاقة الشيطان خلاص أنزل على رأي أخي. الدليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما حج مع عثمان في مثل هذه الأيام، وفي ميناء عثمان صلى الظهر والعصر تامين، فابن مسعود قاعد في الخيمة أو قاعد في مكانه، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان، فلم يتم أحد منهم. فطبعا اللي قاعد حواليه طلبة علم وكتبوا في المغرب والعشاء لو بيصل وراء عثمان، فقالوا يا أبا عبد الرحمن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. قال الخلاف شر، يعني أخي له رأي يخالف رأيي، فلربما له دليل. أني حس ظني عندي بعثمان أنه ما يعملش حاجة كده، فأعمل إيه؟ أتبع عثمان عشان إيه ما عملش شقاق. إنما إزاي ده؟ إحنا ممكن نقاتل ونتقاتل على مسألة فرعية مش أصلية كمان، يعني مش من أصول الدين، ونخصم بعض وما نصليش مع بعض في مسجد واحد، وممكن بقى لو خادم يخطب ولا بيحضر حضرة أقوم جنب قدام الناس كده وماشي عشان أبقى للناس إن خادي جاهل. لا، وهي دي أخوة؟ دي حرب يا ابني، والله ما هي لله، لو لله لخضعت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ لأبي بن كعب معاذ بيقول لهم تطاوع ولا تختلف حتى يراكم الناس على قلب رجل واحد. أنا وأنت قدوة للناس، أنا وأنت قدوة للناس، لما نكون احنا ارباب المساجد واحنا اللي بنصلي والناس اللي عارفه ربنا، ونطلع قدام الناس ونشكل قدام الناس. يعني انت لما تلاقي احنا اتنين دلوقتي وناس جايه تصلي غريبه وقامت تشكل في المسجد، ايه طب الله، لما المصلين بيعملوا كده امال اللي بره يعملوا ايه؟ لما الناس لسه ساجده لربنا دلوقتي وعندها خضوع بتعمل كده، لانتفاء الاخوه. ايه الخلل اللي حصل هنا؟ عدم المطاوعه، تطاوع ولا تختلف، ما ده وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، تطوع. طيب الأمر الثاني، ائتلف مع أخيك لتخفف وحشة الغرب. إحنا غرباء يا أخوانا، المسلمون اليوم غرباء، لا أقول الملتحين، هذا كلام خطأ. التدين عامة سواء لحية أو غير لحية، التدين التمسك بالدين هذا صار من الغرب. لذلك أهل الكتاب اللي كانوا قبلنا ربنا حفظهم من المقت بالأخوة اللي كانت بينهم، وكل واحد في بلد كل واحد بلد. يعني سلمان الفارسي، اسمع مقاصد. سلمان الفارسي كان رجلا يعبد النار، وأبوه كان قاطر النار. قاطر النار دي يعني القائم على إيقادها، أو معذرة، أبوه كان والي القرية. إنما سلمان تطرق في العبادة أو ترقى حتى وصل أن يكون قاطن النار، يعني هو اللي بيشعل النار، قاعد على الإشعال بتاعها. المهم سمع ناس جايين بلاد أبيه من الشام ودول نصارى، فعمل طبعا بيعبدوا ربنا، فسمع ترانيم غير ترانيم المجوس، فقال من أنتم؟ قالوا نحن من نصارى الشام، دلونا على دينكم. قالوا ديننا كذا كذا. المهم دخل في الدين، استحسنه فدخل فيه، وكان الناس آنذاك على التوحيد، ما كانش الدين حر فويا. المهم سلمان عليه السلام راح لأبيه، ولأنه لسه عنده شاب عنده 16 سنة، قال له أنا حصل كذا كذا وتشرب أخذ النار، أبوه قيده. لما حبسه سمع أن النصارى دول ماشيين، تحايل حتى فق قيده وراح معهم، قالوا دلوني على أعلم أهل بلدكم. أنا عايز أشوف سلمان قابل أربعة بس أربعة بينهم أخوة بتمسكي مع الدين لإزالة وحشة الغربة. في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. من البقايا دي قابلهم سلمان أربعة، رجل في نصيبين، ورجل في الشام، ورجل في الموصل، ورجل في عموري. آخر واحد قبله في عموري، عموري دي بقصة تركي، الشام، فلسطين وسوريا ولبنان، نصيبين مكان بين الشام والعراق، والموصل العراق، وعمورية في 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 تركيا. كل واحد يروح يقول له هل على هذا الحق أحد غيره؟ يقول لا، إلا رجل في كذا بلد تانية، يعني هو لوحده في البلد. فالأخوة بينهم أزالت وحشة الغرب. كذلك ممكن يكون اثنين بس اللي على الدين في البلد كلها، فبتمسكهم وأخوتهم يزيلون وحشة الغرب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. فإذا كانت الأخوة بينهم مقطعة كيف يصلحون؟ وإذا كانت الأخوة بينهم مقطعة مهلهلة كيف يجتمعون؟ كيف تزول وحشة الغربة إذا كان كل واحد فيهم في وادي؟ فالأخوة لا بد منها حتى تزول وحشة الغرب، وإلا فإن التناحر سيزيد. أيضا الأخوة لإنقاذ البقية الباقية قبل أن تغرق السفينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول العلماء بهذه البقية تنجو الأرض من العذاب. طيب إذا كانت هذه البقية اللي هي على الحق، اللي هي رضيت بالله رب وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيمشون على الكتاب والسنة، إذا كان بينهم هذا التناحر ودخلت الشياطين بينهم وأفسدت قلوبهم ومودتهم، فأين النجاة؟ يقول رب العالمين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وقطع حبل الأخوة أعظم إفساد، فإن أول إفساد فعله إبليس بعد وقوع إيقاع بآدم أن أفسد بين أخين هابيل وقابيل، أول إفساد، وتسبب هذا الإفساد في القتل. فأنت هذه الطائفة لا تزال منصورة ما استمسكت بحبائل الإخوة، لأن هؤلاء هم الصفوة. ورب العالمين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أيضا لماذا الإخوة؟ بتعاضدنا نحيي السنن الموات، نحيي السنن الموات. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من هذه السنن تكثير سواد المسلمين بالأخوة. أنا لما أقعد في درس مثلا، يعني سبيل المثال، وأنت تحبني من باب الأخوة، جئت لأنصر دين الله وأنت أعلم مني، أنا ما عنديش حاجة أقولها، لكنك جلست لي لأتآزر أنا وأنت لنرفع من شأن الدين. طيب لما ما يكونش وراك أي حاجة وليس عندك من عذر وتقوم تعطيني ظهرك، فهذه ليست أخوة، أنت تسن في الإسلام سنة سيئة. واحد تاني قاعد شافك كان يعني بين 50% يقوم يقعد يوم جاي مراك، بينما أنت لو جلست لثبت غيرك. بغض النظر عن هذا الدرس، والله والله لا أقصد شيئا، والله أعلم ما أقول شيئا، أنا أقصد باب المؤازرة، من سن في الإسلام سنة حسنة. الرجل يطلب صدقات وإنت من باب الأخوة ومساعدة أخيك من حبك لأخيك أخرجت مالا لتؤازر غيرك فيأتي، لا أنا مش مطلع، ليه؟ أشوف فلان هو اللي يتكلم، ما يلمش، ما أشوفش عنده خير، ما يساهمش في الدين، دي خالص ليست أخوة. إذن الأخوة من مزاياها أنها تحسن الموات، إنما لو تضابرنا لهلكنا. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ثلاثة نفر وتكلم عن المعرض قال ماذا فأعرض عن الله، فأعرض عن الله عنه ليه؟ قال العلماء كان منافقا، أولا بغض للنبي صلى الله عليه وسلم، بغض للصحابة، لا يريد تكسير صدر المسلمين، وهو يريد بمشيه وانصرافه أن يبين مدى حقارة هذا المجلس وأنه مش ذا قيمة يعني. بينما العرب أصلا من عادتها يجلسون في النوادي في المجتمعات اللي هي قدام البيوت، ويعيب على العربي أن يكون عظيما يجلس مجلس يتكلم يمر عليه لا يجلس، دي كانت عيبة عند العرب. فهذا تعمد بمجلس يجلس فيه صلى الله عليه وسلم يقوم يسيب المجلس ويمشي حتى يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقلل من شأن جلسة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله، فقال صلى الله عليه وسلم أعرض فعرض الله عنه. الشاهد أننا سنتكلم عن الأخوة لمثل هذه الأمور. يبقى عندنا في الأخوة آفات وعيوب لابد أن تستأصل، هذه الآفات والعيوب أن نستأصلها في اللقاءات القادمة إن شاء الله، نأخذ كل عيب ونستأصله زي ما عملنا مع سهام الشياطين، بس هذا سهم واسع شوية، في عيوب فينا. يعني عندنا مثلا مما يمنع الأخوة أحيانا الحب الظهور، مما يمنع من الأخوة أحيانا العجب، مما يمنع من الأخوة أحيانا الحقد، مما يمنع من الأخوة أحيانا الحسد، حسد زي النصارى واليهود لما حسد صلى وحسد المؤمنين على رسالة الله لهم، خلاص ربنا قال أن يحسدون الناس على ما أتهم الله من فضله، فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وأتينا ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صدعنا فكفى بجهنم سعيرا. المهم العوائق للإخوة، الأمراض اللي بتمنع من الإخوة كتير جدا، وغالبا يا أخوانا والله عندنا من الأمراض ديت لابد من استئصالها، وزي ما قلت لكم لا يصل إلى الله جاهل، لابد أنك تتعلم، لكن اعرف هي ليه ربنا شرع الإخوة، شرحها للأسباب اللي احنا ذكرناها ديت، شرحها لتؤازرني. يقول ربنا لسيدنا موسى لما طلب منه موسى أن يؤازره أخاه، شوف للطلب لعظم الطلب استجاب الله له، أقول لك أمن نبي في الأنبياء على أهلي موسى، النبي الوحيد الذي طلب النبوة لأخيه سبحان الله، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه، فبيقول له أنا ضعيف، هارون ده يقوين، مين يقدر يقول على نفسه كده؟ مين يقدر يقول يا أخي أنت عضدي أنا ما لحش أنا ما أقدرش من غيرك؟ ده بيبقى بيتعمد أنه يهدمك. للأسف عندنا آفات نسأل الله أن يخلصنا منها، يا رب ينجينا منها وينقينا منها. لله العظيم تالله لن تصل بإخوتك أن تكون أخا إلا إذا سلم صدرك، والله ما ممكن تكون أخ أبدا وصدرك بيغلى على أخيك أبدا وتتمنى أنه يقع وأنت تقوم، والله أبدا. الله يا إخوته ورب محمد، أحيانا بيجد الإنسان في نفسه من خطأ أخيه كارثة لا يقدر أن يتحملها ويعفو ويصفح لأجل الدين، لأجل الدين. لا طالما عفونا عن الإخوان لنا كثر كثر أكلوا لحومنا ونهشوا أعراضنا بضعوها بضعا خبيثا نتنا كادوا لنا بكل ما تعنيه المكيد، ونسمع مقولتهم فينا وهم يقابلوننا بوجوه لا أعلم لماذا يقولون بهذه الوجوه، وجوه كأنها الحمل وهو يلتف حولك بلسان الثعبان، يعطيك من اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. والله رأينا هذا، وعفونا لأجل الدين فقط، لأجل إخوة، لأجل أن مسجد يقام، لأجل أن دعوة تقام. وإلا لو أخذنا حقنا من هؤلاء لا 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 أتعبناهم، وكثير من الناس كده. لكن أحيانا أنت تعفو لأجل الدين لا لأجله. يقول الشاعر فيما معناه يعني: وإن قابلت من أخيك جهالة فالعفو لأجل الود، فالصفح لأجل الود لا لأجله. هو ما يستاهل شخص، لكن أنت تعفو أحيانا لأجل الدين، لأجل غربة الدين، لأجل لحمة الدين. والأخ مش شرط أن يكون في سني، ممكن يكون أكبر مني، أخوة الإسلام. إزاي تسمح لنفسك أن تتكلم في عرضي؟ إزاي تسمح لنفسك أن تنهش عرضي؟ ده أنت إجري، أنت عضدي، أنت ظهري. إزاي تقابلني بوش ومن وراي بوجه تاني خالص؟ إزاي بتعملها؟ إزاي دي؟ إزاي تبقى تتكلم قدامي حلو وأنت شيخنا وأستاذنا وسيدنا؟ ما كانش علي أنا مثال يعني، ومن ورايا أنت تلدغ كالأفعى؟ إزاي دي؟ بغياب الأخوة مفيش صد سليم. إذا سلم الصدر بقيت الأخوة. إنما يا أبو فراك ممكن يقول لك ما شاء الله، والله صوتك جميل، الله أكبر، الصلاة وراك إيه ما شاء الله، حب يعني شوف لو قمت وقفت وراك طول الليل، وهو واحد يقول لك والله ما طيب ولا طيب صوته ولا يا رجل تعملها زي دي، بتجيبها زي دي، إيدي تطلعها زي دي. ليه؟ عدم سلامة الصدر. الأخوة حتى تقام لابد من غسل القلب. إذن القلوب فيها أمراض، أمراض نحتاج إلى أن نستأصل مرض مرض، ولا تتكبر على المرض، حاول تستأصل الأمراض. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حق الإخوة يا رب. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يشدون أزر إخوانهم، وممن يكونون في ظهور إخوانهم سندا سندا. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم إخوانا متحابين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة. نسأل الله أن نكون منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.